السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. أحبتي في الله، وفي هذه الحلقة أواصل ما كنت أتحدث فيه في الحلقة السابقة، حينما كنت أتحدث مع حضراتكم عن حق مهم جدا جدا، حق واجب على كل امرأة وعلى كل رجل وعلى كل صغير وعلى كل كبير. هذا الحق هو حق صيانة العرض. هذا حق لإخواننا وأخواتنا علينا، يجب علينا أحبتي في الله أن يصون بعضنا أعراض بعض، وأن لا ينهش بعضنا لحم بعض. ينبغي ليكون المجتمع الإسلامي مجتمع متماسك متلاحم كما أراد النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون المسلمين المسلمون ليكونوا كلمة واحدة وبنيانا واحدا، لابد أن يصون بعضهم أعراض بعض. ذكرت لحضراتكم بعض الوسائل التي من خلالها نصون الأعراض، فذكرت أولا نعالج الأسباب، أسباب الجرأة على الأعراض، نعالج الحسد، نعالج العجب، نعالج ألا نجامل أحد على حساب ديننا وأشياء أخر. ومن بين أيضا هذه الوسائل التي بها نصون أعراضنا أحبتي في الله اتهام النفس. اتهام النفس، إن الإنسان هذا هو بداية الخلل، وهذا هو أصل الخلل، أن الإنسان يرى نفسه إنسانا منزها، إنسانا كاملا، إنسانا خاليا من العيوب، ويرى من أمامه هو المتهم، ينظر إلى الناس من برج عالي، يرى القذات في عين أخيه، الشيء الضئيل البسيط جدا يراه عظيما، وينسى الجزع في نفسه. يبقى كل عيوب وكل مشاكل وكل آفات، ولا يلتفت إلى كل هذا، ويلتفت إلى آفات الآخرين ومشاكل الآخرين. ولو أنه انشغل بعيب نفسه لكان في ذلك النجاة والسلامة له ولبنيان المجتمع، أن يكون بنيانا متماسكا متلاحما. أيضا أحبتي في الله، من أخطر المشاكل التي تقيد أركان المجتمع الإسلامي قضية الشائعات. فنحن نريد أن نعرض الآن كيف تعالج هذه القضية. ولا تنسوا أحبتي في الله، وأنا يعني أكتفي بالإشارة والتنويه فقط دون أن أخوض في التفاصيل، قضية الإفك التي نال فيها كثير من الناس من عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعرض أمنا عائشة، وعرض أيضا صفوان بن المعطل السلمي، كل هؤلاء، وعرض أبي بكر، وعرض أم عائشة. يعني القضية قضية أسرة، قضية بيت بالكامل. لما ينال من عائشة ينال من بيت أبي بكر، ينال من أبي بكر، ينال من أم رومان، ينال من زوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. والقضية أساسها شائعة، أساسها كلمة قيلت، كلمة قالها إنسان أفاك ظالم منافق، هو رأس النفاق. ويعني سبحان الله، من قبل أن يقول هذه الكلمة نزلت سورة المنافقون، يعني تاريخ مقولة الكلمة التي سب فيها هذا الرجل عرض عائشة كان بعد أن رجع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة بني المصطلق، التي كان النبي عليه الصلاة والسلام قد أخذ فيها أمنا عائشة معه، وكان مكان يعني نزلت سورة المنافقون والنبي رجع. أنا مش عايز أدخل في تفاصيل عشان حتى لا أخرج عن الموضوع. نزلت سورة المنافقون بنفس الكلام الذي قاله هذا الرجل، قال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. الأعز يقصد نفسه ويقصد بالأذل لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فسمع هذه الكلمة غلام صغير وحكاها للنبي عليه الصلاة والسلام، فتألم النبي عليه الصلاة والسلام وكذب الناس هذا الغلام الصغير، وذهب هذا الرجل عبد الله بن أبي بن سلول إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليكذب هذا الكلام الذي وصله، لكن طبعا الكل بدأ ينظر إلى الغلام أنه هو غلام صاحب فتنة وغلام يختلق من عند نفسه أشياء، مع أن المسألة واضحة أن مش ده الكلام الذي يستطيع أن يختلقه غلام كهذا. وبعدين أثناء الرجوع، رجوع النبي عليه الصلاة والسلام من غزوة بني المصطلق، أنزل الله تبارك وتعالى سورة المنافقون وكتمها النبي عليه الصلاة والسلام. يعني نزل الحكم الرباني عن المنافقين، يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. إذن من الذي حكم على قائل لا يخرجن الأعز من الأذل؟ من الذي حكم عليه بالنفاق؟ الله جل جلاله. إذن هذا الرجل النبي عليه الصلاة والسلام أكرم وعصم دمه برغم أن الكلام ثبت عليه، وطبعا من آذى النبي عليه الصلاة والسلام بقول أو فعل يقتل. النبي عليه الصلاة والسلام حقن دمه وأكرمه غاية الإكرام، وبرغم ذلك لما رجع النبي عليه الصلاة والسلام وكانت للقصة المشهورة عائشة تأخرت قليلا عن الجيش، يعني ساعات وصل الجيش يعني في بداية النهار مثلا، ووصلت عائشة في الظهيرة عند اشتداد النهار، فقال الرجل هذه الكلمة الخبيثة الماكرة: من هذه؟ قالوا عائشة. ومن هذا؟ قالوا صفوان. قال: والله ما نجت منه ولا نجا منها، امرأة نبيكم باتت مع رجل حتى أصبحت، والله ما نجت منه ولا نجا منها، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. وظل هذا المنافق الأفاك الظالم يدير المعركة من خلف الستار، إذ أنه لا يستطيع ولا يجرؤ أن يظهر بشخصه في المعركة، يديرها من خلف الستار، ويقع فيها كثير من الناس يتناقلون، يتلقى لسان عن لسان عن لسان بلا تدبر ولا ترون ولا إنعام نظر، شائعة تنتشر كانتشار النار في الهشيم. هذه الشائعة تؤلم غاية الإيلام، تبقي النبي صلى الله عليه وسلم شهرا أو أكثر من شهر يتألم غاية الألم صلى الله عليه وسلم. وعائشة أيضا لما يصلها الخبر تتألم غاية الألم، وبيت أبي بكر يبكي، والأمر حينما يشتد في كربه ينزل الله تبارك وتعالى في آيات تتلى إلى قيام الساعة البراءة من فوق سبع سماوات، لأن عرض النبي عليه الصلاة والسلام عند الله غالي عالي، فينزل الله تبارك وتعالى تبرئة لعرض النبي صلى الله عليه وسلم. ومن بين هذه الآيات التي نزلت لتبرئة عرض النبي عليه الصلاة والسلام، نزلت الآيات لترسم المنهج الإيماني، المنهج القرآني لمواجهة الشائعات. فأنا أقول لحضراتكم من بين الوسائل التي من خلالها يحافظ المسلمون على أعراض بعضهم بعض، كيف يتعاملون مع الشائعات؟ اتباع المنهج القرآني في مواجهة الشائعات، وهذا أمر يغيب عن كثير من المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فانتبهوا معي إخواني وأخواتي في الله، رسم المنهج القرآني، ويعني الكلام ده يعني أنا أعتبره من أغلى الكلام وأهم الكلام. لماذا؟ حينما يقف الناس مع هذا الأمر وقفة قرآنية، اتباع وتنفيذ للكتاب والسنة، كثير من المشاكل ستؤد وستخمد قبل أن تحدث أصلا. قضية إخماد الشائعات، إن إحنا نتبع المنهج القرآني، هذا المنهج يتمثل في خطوتين اثنتين. الخطوة الأولى هي ما تسمى بخطوة الدليل الوجداني. يقول الله تبارك وتعالى: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. يبقى الأصل أن نظن في بعضنا البعض الخير. يعني مثلا إنسان وصلته شائعة عن إنسان، أو امرأة وصلت شائعة عن امرأة، كلام بيقال أيا كان هذا الكلام، الشرط يكون مثلا في شرفها، أي كلام يقال، أي شائعة، لسيما قضية الشرف دي، يصل الكلام، أول كلمة تصلك عن أخيك أو تصلك عن أختك أو عن مسلم ما الذي ينبغي أن نفعله؟ الخطوة الأولى نقول ننكس، ننكس ونقول سبحانك هذا بهتان عظيم، هذا إفك مبين، ده الكلام ده كلام كذب، أنا ما صدقش الكلام ده أن يصدر من هذا الإنسان. لماذا؟ لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون بأنفسهم، ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. وكلمة أنفسهم هنا فيها قولين، يعني إما أنفسهم بمعنى إخوانهم، يعني إنسان يظن في المسلمين الخير، هو ده الأصل، أصل المسلمين محترمين، ناس أهل حشمة، ناس أهل دين، ناس أهل التزام، ناس معصومين الشرف، هو ده الأصل. فإحنا مفروض يكون الأصل كده، نمشي على الأصل، وما يأتينا نرده على إنه كذب. أو كلمة أنفسهم يعني ذواتهم، يعني أنت تبص لنفسك، هل أنت تعمل كده؟ لا، أنا لا أقبل أبدا أن أفعل هذا. إذن خلاص، طالما أن أنت نفسك ما تجيبكش أنك تعمل كده، يبقى خلاص أخذ ده من باب أولى. فيا أحبتي في الله، هذه الخطوة الأولى، إن الإنسان لما يصل شائعة يردها في مهدها، يقول الكلام ده كلام كذب. والله العظيم لو أننا اتبعنا هذا المنهج، وأول ما تصل شائعة نقول الكلام ده ما احناش مصدقينه، الكلام ده كذب، الكلام ده جاي منين؟ فالناس كلها، كثير من الشائعات ستخمد في مهدها. طيب دي الخطوة الأولى. الخطوة الثانية، خلاص بقى الموضوع مصر والإنسان ده زنان، يبقى خلاص نيجي للخطوة الثانية، ألا وهي طلب الشهود. احنا بناخد دلوقتي كلام في الشرف كمثال ونموذج على هذا. خلاص انت مصر على الكلام، طالما اتكلمت وصرحت او حتى لمحت، لان التلميح بالقذف يعد قذف، طالما اتكلمت خلاص تعالى بقى، ايه المطلوب؟ تعالى باربع شهود، اربع شهود، والشهود دول لازم يكونوا شهود عدول، مش اي حد، مش انسان، لا، شاهد عدل، إنسان مشهود له بالعدالة، مشهود له بالاستقامة، إنسان من أهل الصلاة، إنسان من أهل الصلاح، إنسان الكلمة يعني عنده لها ثقل ولها ميزان، ليس أي أحد. يقول الله تبارك وتعالى: لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. يعني يأتي بالشهود، ما فيش شهود يبقى كذاب، كذاب على طول. دلوقتي انت هتتكلم، لابد ان تكون رأيت الفساد والمنكر بعينك، مسألة ما اظن، مسألة لا، مسألة يقين، رأيت بعينك. واتفق العلماء انه اذا دخل رجل وامرأة حجرة وأوصد الباب، أغلق الباب، لا يجوز لأحد أن يقذفهما بالزنا. لماذا؟ لأنهما قد لا يزنيان، يمكن يتعظوا، يمكن تقول له كلمة تهد قلبه، كما كان في قصة الرجل الذي تزحزحت عنه الصخرة، إنها لما تمكن منها قالت له: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فقام عنه وكان الباب موصد، كان المكان ما فيش فيه أي أحد. فطالما إن في احتمالية أنهم قد لا يرتكبان المنكر، فخلاص يبقى لا يجوز. إذن المسائل دي مبنية على اليقين، أنت تيقنت، واليقين تحصل إزاي؟ إنك ترى بنفسك. يبقى هنا طيب الأفضل تشوف بنفسك، تكتب أفضل، لأن إحنا محتاجين إن إحنا نصون أعراض المسلمين. طيب اتكلمت، خلاص لابد من أربع شهود. طيب افرض ما فيش أربع شهود، ما جابش أربع شهود وتكلم، شوف حتى وإن كان يرى، شوف عقوبته تكون إزاي. يجلد 80 جلدة، حد القاذف اللي يقذف مسلم يجلد 80 جلدة، تسقط شهادته في الناس، خلاص ما عدلوش اعتبار ولا له قيمة ولا يصلح لأن يكون شاهدا، تسقط شهادته في الناس، ويعد من الفاسقين. ثلاث عقوبات شديدة جدا جدا جدا. لماذا؟ عشان الناس تمشي في الإطار الشرعي اللي ربنا سبحانه وتعالى قننه. تقول لي مش موجود، خلاص ما تتكلمش، لا تفتح فمك، أن قضية أعراض الناس ربنا سبحانه وتعالى هو أغير مني ومنكم، من الكرة الأرضية كلها أغير منه ومنك على الحرمات، هو الذي جعل هذا الإطار، إن اللي يتكلم لازم يكون رأى ويكون معه أربع شهود كلهم رأوا. أرأيتم أحبتي في الله كيف أن المنهج القرآني شديد جدا جدا في مسألة مواجهة الشائعات. وهذا الرجل عشان برضو أقول لكم الحتة دي، قصة مشهورة جدا جدا، يعني أكتفي بحكاية الشاهد منها. رجل استأجر شاب من الشباب ليقوم على عمل عنده، فوقع هذا الشاب على امرأة الذي استأجر هذا الشاب زنى بها. فأتى الرجل لما اكتشف الأمر فرض على والد هذا الشاب فروض مادية كثيرة جدا جدا. فلما أتى والد الشاب حس أن المسألة فيها طغيان عليه يعني والمسألة صعبة، فقال يعني نذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم لأقضين بينكم بكتاب الله، أما الشاب فجلد 100 وتغريب عام. هو ده حد ربنا سبحانه وتعالى. تقول لا ده يتقتل، ده ما ينفعش، والله أنت مش هتكون أغير على الأعراض من الله سبحانه وتعالى. خلاص ده جلد 100 وتغريب عام. طيب التاني بقى اللي هو الطرف الثاني، الست التي ارتكب أو متهم أنه ارتكب مع هذا المنكر، هل النبي عليه الصلاة والسلام أقام عليه الحد؟ ما أقام عليه الحد النبي عليه الصلاة والسلام. قال واغد يا أنيس نعامل النبي صلى الله عليه وسلم إلى امرأة هذا الرجل فإن اعترفت فارجمها، والمعنى فإن لم تعترف فلا ترجمها. لماذا؟ لأن ما فيش شهود، لأنها لم تعترف، لأن الزوج ما قام بالدعوة أمام النبي عليه الصلاة والسلام. المسألة يعني لها إطار شرعي. بل ولما قام النبي عليه الصلاة والسلام، يعني لما كانت الحالة دي ليست يقينية، هتقول إزاي والشاب اعترف؟ اعتراف الشاب لا يجعل هذه المرأة مدانة. شوفوا الإطار الشرعي شديد إزاي، وإلا لقال النبي عليه الصلاة والسلام واخذي أنيس لامرأة هذا الرجل فارجمها. لا، النبي قال عليه الصلاة والسلام فإن اعترفت فارجمها، والمعنى فإن لم تعترف فلا ترجمها. الموضوع شديد، موضوع كبير، الناس بتستهين به. النبي عليه الصلاة والسلام لما أتى رجل ولاعن من زوجته، النبي عليه الصلاة والسلام أقام حد اللعان. اللعان يعني الرجل اتهم زوجته بالزنا، فالحل في مسألة الأزواج اللعان. اللعان يعني يجي صاحب الدعوة يحلف 4 أيمان بالله إنه لمن الصادقين، واليمين الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. وتيجي المرأة تحلف 4 أيمان إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فأتت المرأة وأقسم هلال بن أمية وأقسمت زوجته اللي هو صاحب الدعوة، وأقسمت زوجته، يعني هؤلاء أقسموا، الطرف ده أقسم والطرف ده أقسم. ما الذي حصل؟ الذي حصل إن النبي عليه الصلاة والسلام فرق بينهما. النبي يعلم أن أحدهما كاذب، وبعدين هو لازم لابد في أمر هنا حصل، وهذه المرأة هناك حمل في بطنها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن أتت بهذا الغلام عريض الإليتين سمين فهو لشريك بن سحماء، وإن أتت به على غير ذلك فهو لهلال بن أمية. ثم المرأة أصلا لما قالوا لها في أثناء اللعان، قالوا لها يعني أنت عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، يعني أنت توبي إلى الله سبحانه وتعالى وخلاص المسألة. فقالت بصوت مسموع، قالت لا أضع أنف قومي في التراب. على ما دي دليل أنها مدانة، بس ما اعترفت، ما صرحت بالاعتراف، وما قام النبي عليه الصلاة والسلام عليه حد الزنا. ما حصل هذا، بل فرق بينهما النبي عليه الصلاة والسلام، والولد طبعا يدعى لأمه وينسب لأمه. وهنا أتى الغلام على صفة شريك بن سحماء أيضا، وبرغم ذلك اللي هو المتهم يعني بأنه ارتكب معها المنكر، وبرغم ذلك ما أقام النبي عليه الصلاة والسلام عليه حدا ولا على شريك، وفرق بينهما. لأن قضية القذف وقضية الكلام في الأعراض قضية الشرع يعني مثنى عليها جدا جدا، لأن صيانة الأعراض هدف سامي جدا جدا في دين الإسلام، الحفاظ على وحدة المسلمين، جعل الله تبارك وتعالى لها إطار كله مبني على اليقين. أي شبهة شك مهما كانت ضئيلة يبقى إذن الحكم لا يثبت. نعم أحبتي في الله، قضية المنهج في مواجهة الشائعات دي وسيلة من وسائل صيانة الأعراض في المجتمع المسلم. هناك الجانب الذي يعني وعدت حضراتكم به في آخر الحلقة الماضية، يعني الذي كان يتابع، الجانب العاطفي. إحنا دلوقتي بنعالج قضية إيمانية، القضية دي متعلقة بالكلام، باللسان، واللسان الكلام شهوة. سبحان الله، هل تعلمون أن اللسان هو العضلة الوحيدة في القلب التي لا يصيبها التعب؟ العضلة الوحيدة في الجسم التي لا يصيبها التعب لسان. ده في ألياف طولية، ألياف عرضية، ألياف دائرية، دي تحمل على دي ودي تحمل على دي، لو قعد يتكلم من هنا لبكرة عمر اللسان ما يتعب، ممكن عضلات بقى توجعه، إنما اللسان أبدا. عمري ما سمعت عن حد قال لي أنا لساني وجعني من كثر الكلام، إنما يقول بقى وجعني عضلات الفم وجعته من كثر الكلام، انما اللسان ابدا. فاللسان يتكلم عمال على بطال ما يتعبش. وممكن كلام كمان بعض الناس الشيطان بيزول لهم الفساد، يعني يزين له مثلا الكلام في الاعراض والكلام في هذه الاشياء، يزينها له ويحسسه بان ده كلام في ده ممتع، وبعدين يعملوا بقى نظام الحبكه القصصيه ويزود بقى كلمتين ويعمل من حاجه كده خبر بسيط جدا جدا قصه بموضوعات باشخاص بوهميات، وده كله ما انزل الله تبارك وتعالى به من سلطان. طيب امر متعلق بشهوه، وكما عرف او قال العلماء عن بعض العلماء عن مساله الغيبه قال بانها فاكهه المجالس. امر زي ده معليش يا حبيبي في الله، انا بجانب ان انا عايز ابين منهج عملي اللي هو المنهج القراني في مواجهه الشائعات، عايز برضو ابين ان من اعظم الاسباب ان احنا نشتغل على الجانب العاطفي، ان احنا نفكر الناس بربنا سبحانه وتعالى، ان احنا نفكر الناس بان في حشر وعرض على الله سبحانه وتعالى، ان احنا نذكر الناس بان هناك موت، ان احنا نذكر الناس بان هم من اعظم الوسائل ان هم يزوروا القبور ليتعظوا ان هذا اللسان الذي يفرق في الاعراض غدا سيصير ترابا ياكله الدود. نعم احبتي في الله، فانا اقول اعلم بانك موقوف ومسؤول بين يدي الله، بل قبل هذا اعلم بانك ستموت، ستموت. فلو كان الخلد لأحد لكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، يعني كل سيموت، أنت ستموت، ستموت وتنتهي صحيفتك، ستموت وتترك هذه النقط السوداء في الصحيفة، كل كلمة قلتها على إخوانك، ستموت وتحاسب وتعرض على الله عز وجل. نعم أحبتي في الله، فالكل سوف يموت. النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبريل فقال يا محمد عش ما شئت فإنك ميت. الكلام ده لمين؟ الله أكبر، للنبي صلى الله عليه وسلم. يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه. عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. الكلام ده للنبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بنا نحن؟ ثم قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم واعلم أن شرف المؤمن قيام الليل، اللهم شرفنا بقيام الليل إلى يوم أن نلقاك يا رب. واعلم أن شرف المؤمن قيام الليل، وعزة استغناؤه عن الناس، استغناؤه عن الناس، عزك إنك تستغني عن الناس. فأنا بقول كلام النبي، كلام جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام عش ما شئت فإنك ميت، فكل ما ترى إلى زوال، لا شيء مما ترى تبقى بشاشته، يبقى الإله ويفنى المال والولد. انظروا إلى هذه الأبيات، لا شيء مما ترى تبقى بشاشته، يبقى الإله ويفنى المال والولد، لم تغن عن هرمز يوما خزائنه، والخلد قد حاولت عاد فما خلدوا. كلا ولا سليمان، كلا ولا سليمان إذ تجري الرياح له، والإنس والجن فيما بينها ترد، أين الملوك، أين الملوك التي كانت لعزتها، من كل أوب إليها وافد يفد، حوض هنالك، حوض هنالك مورود بلا كذب، لا بد من ورده يوما كما وردوا. فتذكر أنك ستموت وستعرض على الله عز وجل ثم توضع في القبر. أنا عايزك تعيش المعنى ده من دلوقتي، اللي هو ايه؟ معنى انك توضع في القبر. على فكرة هذا سيكون فيه رادع كبير للإنسان، إن يكف مش بس عن سلاطة اللسان ولا عن الجرأة على الأعراض، لا ده يكف عن كل المعاصي. نعم أحبتي في الله، النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، يعني زور القبور، فإنها تزهد في الدنيا وتذكر الآخرة، وفي رواية: فإنها ترق القلب وتدمع العين وتذكر الآخرة. إذا زيارة القبور، ويعني أنا أريد أن أخذ هذا الأمر فرصة وبين مسألة زيارة القبور. زيارة القبور للرجال والنساء، لأن ترق القلب وتذكر وترق وتدمع العين وتذكر الآخرة، الرجل محتاج والمرأة محتاجة طبعا، إنما المرأة لها قيود. أما حديث لعن الله زوارات القبور فهذا حديث ضعيف لا يثبت أو لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لعن الله زائرات القبور، عذرا، لعن الله زائرات القبور، هذا حديث لا يصح عن رسول الله. أما الحديث الصحيح: لعن الله زوارات القبور. طبعا لما ربنا سبحانه وتعالى يقول، أو النبي عليه الصلاة والسلام يقول لعن الله زوارات القبور، هذا يدل على أن الزيارة أصلا حرام والإكثار منها حرام، لأن صيغة مبالغة. طيب هل هذا التحريم متوجه على الزيارة ولا الإكثار من الزيارة، زوارات يعني مكثرات الزيارة، ولا الاثنين مع بعض؟ والله نبحث في باقي الأدلة. أولا النبي عليه الصلاة والسلام لما مر بامرأة عند قبر تبكي، وهذا كان الحدث في المدينة في العصر المدني، لما مر بامرأة عند قبر تبكي فقال لها: اتق الله يا أمة الله واصبري. فقالت له، ما كانت تعلم أنه النبي عليه الصلاة والسلام، قالت له: إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي. فتولى عنها النبي عليه الصلاة والسلام، فلما علمت أنه النبي يعني أسرعت ولحقت برسول الله. فاللي كان فالمهم الشاهد في كلام النبي عليه الصلاة والسلام إنه قال لها إيه؟ اتق الله واصبري، ما قال لا إيه اللي بتعمليه ده، أنت تعرفيش إن وجودك هنا حرام، المرأة لا تزور المقابر. أيضا لما تبعت عائشة النبي عليه الصلاة والسلام لما ذهب ليلا يستغفر الأهل بقيع الغرقد، فتبعت النبي عليه الصلاة والسلام وكانت كالسواد وراء النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث صحيح، صحيح في صحيح في أحكام الجنائز، حديث يعني صحيح ومشهور. ورجعت عائشة رضي الله عنها، فلما دخل عليها النبي عليه الصلاة والسلام وجدها يعني تنهج، ما كانش عارف إن هي اللي بتتبعه، فقال لها: ما لك يا عائشة حشية ربيع، يعني أنت مالك صدرك، يعني بطنك بتعلى وبتنزل كده، ويعني شكلك بتنهاجي كده. فيعني أرادت أن تكتم، فقال لها يا عائشة: لا تخبرني أو لا يخبرني السميع العليم. فقالت: مهما يكتم الناس يعلمه الله. فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي ما أنكر علي كيف تتبعه وهو عند المقابر. فهذه أدلة من الأدلة التي تبيح للمرأة أصل الزيارة. إذن ينسحب حديث لعن الله زورات القبور على المبالغة من الزيارة دون أصل الزيارة، دون المبدأ. طيب زوارات الإكثار، يبقى المرأة لها ضوابط تزور المقابر: ألا تكون مكثرة من زيارات المقابر، لأن هذا يؤثر على واجباتها البيتية، وهذا أيضا يؤدي إلى كثرة الزحام في الطرقات وكثرة الاختلاط بلا داعي. أيضا إنها لا تخرج متعطرة ولا متزينة، تخرج بالضوابط الشرعية التي ينبغي ويجب عليها أن تخرج بها. فأنا بقول أحبتي في الله، زيارة القبور نعيش المعاني دي دلوقتي. ده اللي أنا عايز أقول لحضراتكم حاجة مهمة جدا جدا، أي وصية، أي نصيحة، أي توجيه من النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن نأخذه محل الاهتمام، لأننا ننتفع به في ديننا ودنيانا. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما يقول ألا فزوروها فإنها ترق القلب وتدمع العين وتذكر الآخرة، ثق في كلام النبي عليه الصلاة والسلام. زور القبر، وقف أمام القبر، وتصور أنك أنت الذي بداخل القبر، تصور أنك أنت التراب الذي يضمه القبر بين جوانحه، تصور أنك أنت العظام النخرة التي بداخل هذا القبر. عشت المعنى؟ عشت هذا المعنى؟ عشت أنك أنت الذي بداخل القبر، استشعرت استحضرت. وقف كده وقول لنفسك، ليه لساني جريء على الذنوب والمعاصي؟ ليه أنا جريء على الذنوب والمعاصي؟ ده أنا في غفلة، ده أنا بعيد بعيد عن الله تبارك وتعالى. ستجد كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام رقة في قلبك ودمعة في عينك وإقبالا على الله عز وجل. ويا أحبتي في الله، اسمحوا لي أن أطرح بين يدي حضراتكم هذه القصة، قصة حبيبين عاشا على الحب وعاشا على الوئام، لطالما صحب بعضهما الآخر في طاعة الله. وما أجمل الحب حينما يكون في الله. قدر الله تبارك وتعالى أن يموت أحدهما، فدفنه صاحبه، وكان بين الفينة والأخرى يزوره في قبره. وفي ذات مرة أتى ليزوره، فوقف عند القبر وتذكر جميل اللحظات، أيام زمان، أيام السعادة بالله، أيام الصحبة الجميلة التي قضوها معا، تذكر جميل اللحظات. فانسكبت من العين العبرات، وأخذ يخاطب صاحبه بكلمات مؤثرات، ويتصور صاحبه يرد عليه، فأخذ يقول اسمعوا ماذا قال. وأنا أريد من كل من يسمعني أن يعيش هذا المعنى، أن يتصور حبيبا له قد مات وذهب هو يزوره عند قبره، فتذكر اللحظات الجميلة ووقف مقام هذا الرجل يقول هذا الكلام. اسمعوا لهذا الكلام، يقول ما لي ما لي مررت على القبور مسلما قبر الحبيب قبر الحبيب فلم يرد جوابي أحبيب ما لك لا تجيب مناديا أما للت بعدي خلة الأصحاب قال الحبيب قال الحبيب وكيف لي بجوابكم وأنا هنا بين جنادل وتراب أكل التراب محاسني فنسيتكم وحجبت عن أهلي وعن أحبابي وتمزقت تلك الجلود صفائحا يا طالما لبست رفيع ثيابي وتساقطت تلك الأنامل من يدي ما كان أحسنها لخط كتابي وتساقطت تلك الثنايا لؤلؤا ما كان أحسنها لمطق جوابي وتساقطت تلك العيون وتساقطت تلك العيون على الثرى يا طالما نظرت بهم أصحابي. فجربوا أحبتي وزوروا القبور واستحضروا هذه المعاني، وتصور أنك أنت في القبر وأنت المزور. لترجع إلى حالك. ما الذي يحملك على هذه الذنوب وهذه المعاصي والجرأة على أعراض المسلمين؟ ما الذي يحملك على معصية الله عز وجل جملة في الخلوات وفي السر وفي العلن؟ أحبتي في الله، أسأل ربي عز وجل في هذه الساعة الجميلة الطيبة أن يعفو عني وعنكم وعن والدي وعن والديكم، وأن يثبت قلوبنا جميعا على دينه إلى يوم أن نلقاه. أحبتي في الله، تذكر أيضا الآخرة، تذكر العرض، تذكر المسول بين يدي الله عز وجل، تذكر يوم القيامة، تذكر شدته، تذكر هوله. من ينجو إلا الصالحون؟ هل أنت من هؤلاء الذين ينجون؟ هل أنت من الصالحين الذين ينجون من عذاب الله تبارك وتعالى؟ هل قدمت سببا يجعلك في ظل عرش الملك سبحانه يوم لا ظل إلا ظله، يوم تكون الشمس فوق الرؤوس، تكاد العظام والجماجم أن تذوب؟ هل قدمنا أم أننا قمنا بالعكس فاجترأنا على المعاصي وعلى أعراض المسلمين؟ نعم أحبتي، نتصور هذا اليوم، يوم القيامة، لو علمت بهوله لفررت من أهل ومن أوطاني. نعم أحبتي، يقول ربنا سبحانه عن هذا اليوم: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. اعف عنا يا رب، تجاوز عنا يا رب، أقل عثراتنا يا رب. اتقوا هذا اليوم، تذكر هذا اليوم، مثل وقوفك يوم العرض عريانا مستوحشا قلق الأحشاء حيرانا، والنار تلهب من غيظ ومن حنق على العصاة، ورب العرش غضبانا. اقرأ كتابك، اقرأ كتابك يا عبدي على مهل، فهل ترى حرفا غير ما كان لما قرأت ولم تنكر قراءته، وأقررت إقرار من عرف الأشياء عرفانا. نادى الجليل: خذوه يا ملائكتي وامضوا بعبد عصى للنار عطشانا. المشركون غدا في النار يلتهبوا، والمؤمنون بدار الخلد سكانا. اللهم اجعلنا ممن آمن بك وبرسولك واتقاك حق التقوى يا رب. نعم أحبتي في الله، تصور، وأنا أقول لحضراتكم المشكلة أننا نمر على النصوص نقرأها بلا قلب، هي دي المشكلة. إنما لو أعطينا لأنفسنا عين الاعتبار، فرصة الاعتبار، فرصة التدبر، كانت كثير من قضايا العبودية عندنا تضبطت. وعلى رأس هذه القضايا قضية الأعراض وصيانة الأعراض. نتأمل هذا، الصحابة الكرام كان القرآن الكريم يزلزل قلوبهم زلزالة. القرآن كلام الله عز وجل، ذكر القيامة بما فيه، مسألة تطاير الصحف، كتاب باليمين ولا بالشمال، اقرأ سورة الحقة، اقرأ سورة القيامة، اقرأ هذه السور بقلب. كان أحد الصحابة لما يقرأ، اللي هو عبد الله بن رواح، لما يقرأ سورة مريم، لما يمر بقول الله سبحانه وتعالى: وإن منكم إلا واردها كان يبكي حتى يشتد بكاؤه، لدرجة ما فيش حد يقدر يكلمه، حتى اللي يكلمه مش قادر يرد عليه. لماذا؟ ايش السر في الانفعال الشديد؟ انه قرأها بقلب. لما هدأت نفسه قالوا له: ما لك يرحمك الله؟ قال: لأنه أخبرني أني وارد النار، أي بقول الله عز وجل: وإن منكم إلا واردها، اللي هو معروف تفسير الآية الجواز على الصراط، وإن منكم إلا واردها. يقول: لأنه أخبرني أني وارد النار ولم يخبرني أني خارج منها. سبحانك يا رب. طيب ما احنا كده، احنا كده، فلماذا لا نخاف خوف عبد الله بن رواح؟ عشان نكون في الأمان، مش خوف اللي يجيب الاكتئاب والتعب النفسي، ده ملوش مجال في حياة المسلم، إنما الخوف الإيجابي، الخوف زي بالضبط الطالب، يعني بكل بساطة الطالب لما يخاف من الرسوب ينجح، بالضبط اللي يخاف من النار يعمل لينجو من عذاب الله، هو ده كان حلهم، خاف الخوف ده الإيجابي فعملوا فكانوا من أهل النجاة. أهو عبد الله بن رواحة من أهل النجاة والسلامة، شهد النبي عليه الصلاة والسلام له بالشهادة لما قتل. نعم أحبتي في الله، كان عثمان بن عفان رضي الله عنه هذا من العشر المبشرين بالجنة، ويكفيه فخرا أن النبي عليه الصلاة والسلام زوجه بنتيه، ولما ماتت واحدة زوجه الثانية صلى الله عليه وسلم، ده كفاية على عثمان بن عفان. كان يقول: وددت أني إذا مت لا أبعث. عثمان بن عفان. نعم أحبتي في الله، فهل تأملنا القرآن؟ هل وقفنا مع كلام الله تبارك وتعالى الذي يذكرنا بالآخرة؟ يقول الله سبحانه: الحق، ما الحق، وما أدراك ما الحق. القيامة، هل فكرت فيها؟ فكرت في شدتها؟ وما أدراك ما الحق، هل فكرت فيها؟ سبحان الله العظيم، ربنا سبحانه وتعالى يقول: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامة، بلى قادرين على أن نسوي بنانة، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر. تصور هذا الموقف، فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، يقول الإنسان يومئذ أين المفر، كلا لا وزر، إلى ربك يومئذ المستقر، ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. سبحان الله. نعم، تدبر هذا وتفكر، ستجد نفسك في قلبك رقة، في قلبك قرب من الله سبحانه وتعالى، في قلبك شفافية تحملك إنك تضبط لسانك، إنك تضبط قلبك، تضبط أعمالك، تصون أعراض المسلمين. نعم أحبتي في الله، وأنا يعني كما قلت لحضراتكم، أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام عاشوا على هذا المعنى، والسلف الصالح عاشوا على هذا المعنى، وبلغوا القمة في تأويل هذه الآيات، تأويل اللي هو التصديق والإيمان المقتضي للعمل، المقتضي للخوف من الله سبحانه وتعالى، الذي ينعكس على عبودية القلب وعبودية الجوارح. وقد أحسن من قال هذه الأبيات:
أما والله لو علم الأنام لما خلقوا لما نجعوا وناموا، لقد خلقوا لأمر لو رأته عيون قلوبهم ساحوا وغاموا، ممات ثم حشر ثم نشر وتوبيخ وأهوال عظام ليوم الحشر قد عملت أناس فصلوا من مخافته وصاموا ونحن إذا أمرنا أو نهينا كأهل الكهف أيقاظ النيام.
نعم أحبتي احنا محتاجين نعيش نعيش هذه المعاني وهذه المواقف. نعم أحبتي أيضا من بين هذه الأشياء المعاني والوسائل أنا بقول إن من أكثر أسباب الجرأة على الأعراض أكثرها التكلم على الدنيا. الدنيا للأسف الدنيا التي هي حقيرة ما لها قيمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. جناح بعوضة الدنيا دي كلها مما فيها من عقارات وأموال وثروات وكنوز ذهب أحمر ذهب أبيض ذهب أسود ذهب أصفر أي ذهب أي ثروات أي تقنيات كل ده ومش في زماننا وبس ده منذ أن خلق الله الدنيا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. الدنيا دي كلها لا تساوي عند الله جناح بعوضة. لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة لو كان لها أي قيمة ولها قدر ما سقى كافرا منها شربة ماء. لأن لو لها قيمة يبقى تتعاطى للصالحين تتعاطى لأولياء الرحمن إنها ملهاش قيمة. وأنا أقول لحضراتكم الإنسان اللي قلبه سوي اللي إيمانه سوي قيمة الأشياء هيكتسبها من قدرها عند ربنا. فاللي عند ربنا له قيمة هيبقى عندك له قيمة. ده لما تبقى عبد رباني وقلبك متظبط اللي عند ربنا له قيمة هيبقى عندك له قيمة. فهي بالضبط كده طول ما الإنسان يعظم الدنيا على قد تعظيمه للدنيا على قد بعد القلب عن الله سبحانه وتعالى. إيه الكلام ده عشان بس يعني أنا بقولها في 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 سبيل العلاج إن هي ما تستحق تكلم على الدنيا. طب ما نتكلمش لأن الدنيا ضئيلة. هو ده دي الفكر فكرة الكلام إزاي إن هو كعلاج لهذا الأمر. بس برضو اسمحوا لي عشان بس ما حدش يفهم الكلام خطأ إن مسألة لما النبي عليه الصلاة والسلام يقول مالي وللدنيا ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل في ظل شجرة ثم راح وتركها. بعض الناس ممكن يفهم فهم خاطئ من هذا إن خلاص الطالب يترك دراسته الصانع يترك صناعته كل صاحب عمل يترك هذا العمل. لا أبدا ما كان هذا بل الإنسان يأخذ بالأسباب إنما يتركها من قلبه. هذا هو المطلوب يترك هذه الدنيا من قلبه. نعم أحبتي في الله وكان هذا وحال النبي عليه الصلاة والسلام الدنيا كلها في قبضة يمينه لكنها ليست في قلب الحبيب صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله الوقت انتهى سبحان الله انتهى سريعا. وهكذا حينما ألتقي بأحبتي أشعر وكأن عقارب الساعة تطاردني انسحب الوقت سريعا. ورب الكعبة إني أحبكم في الله وأحب أن أتحدث إليكم أكثر وأكثر وأكثر فإن الحديث إليكم يسلج الصدر ويريح القلب. وما أجمل الجلسة حينما تكون جلسة تربوية تؤدي إلى تهذيب السلوك تهذيب الطباع تهذيب القلب. مضطر سبكم أكتفي بهذا القدر وأرجو ربي عز وجل أن يعصمني وإياكم من الزلل وأن يتوب علي وعليكم وأن يرحمني وإياكم وأن يرزقني وإياكم حسن الخاتمة وأن يحشرني وإياكم في زمرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يجمعنا به في جنات النعيم وأن يمتعنا بالنظر إلى وجهه الكريم وأن يرزقنا الشوق إلى لقائه في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وأكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.